أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال الأقوال في الاستصحاب: قد تشعب في الاستصحاب أقوال العلماء تشعبات يصعب حصرها على ما يبدو، ونحن نحيل خلاصتها إلى ما جاء في رسائل الشيخ الأنصاري ثقة بتحقيقه، وهو الشيخ الأنصاري خريت هذه الصناعة. خريت يعني شنو؟ خريت هذا الخبير المطلع العالم، وهو خريت هذه الصناعة الصبور على ملاحقة أقوال العلماء وتتبعها. قال رحمه الله: بعد أن توسع في نقل الأقوال والتعقيب عليها قال ما نصه. هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب، والمتحصل منها في بادئ النظر 11 قولا. هذه بادئ النظر 11 قول، وإلا بعدين ستأتي العبارة يقول: لو تابعنا كلمات الأعلام في الفروع في الفقه لوجدنا تفصيلات أخرى، بل قد نجد للعالم الواحد قولين أو أكثر. المهم المتحصل 11 قولا. القول الأول: القول بالحجية مطلقا في قبال التفصيلات الآتية، وهذا القول ذهب إليه الشيخ الآخوند صاحب الكفاية قدس الله نفسه. القول الثاني: عدمها، عدم الحجية مطلقا، عدم حجية الاستصحاب مطلقا، هذا أيضا في قبال التفصيلات الآتية. القول الثالث: التفصيل بين العدم والوجود، يعني إذا كان المستصحب أمرا عدميا لا يجري مثلا الاستصحاب، وإذا كان وجوديا يجري الاستصحاب، أو العكس. العبارة مطلقة، تفصيل بين العدم والوجود. القول الرابع: التفصيل بين الأمور الخارجية اللي هي الموضوعات، وبين الحكم الشرعي مطلقا، سواء كان الحكم الشرعي كلي أو جزئي. يعني التفصيل بين هذين الأمرين فلا يعتبر في الأول، يعني إذا كان المشكوك وجوده بعد التيقن بوجوده هو من الموضوعات لا يجري الاستصحاب. أنا أعلم بوجود زيد ثم شككت بوجوده، هنا يقول لا يجري الاستصحاب، لا يجري الاستصحاب وجود ماذا؟ وجود زيد. فإذا كان المشكوك من الموضوعات الخارجية لا يجري الاستصحاب، وإذا كان ليس من الموضوعات الخارجية هنا يجري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مطلقا، سواء كان حكما كليا أو جزئيا. الحكم الكلي شنو يعني؟ الشك في الجعل مثلا، الشك في الجعل شك في الحكم الكلي، هل جعلت الحرمة أو لم تجعل الحرمة، هل جعلت الحرمة للحم الأرنب أو لم تجعل. خب كان متيقنا عدم الجعل، عدم الجعل كان متيقنا، فنستصحب عدم الجعل. هذا الشك في الحكم الكلي. ومرة يكون لا الشك في الحكم الجزئي، أنا أعلم بأن الماء طاهر وبأن الماء الذي وقعت فيه النجاسة يكون متنجسا، وإنما أشك في حكم هذا الماء باعتبار أن هذا الماء أشك في وقوع النجاسة فيه، أنا كنت متيقن بطهارته والآن أشك بالنجاسة، خب أستصحب الطهارة المتقدمة، هنا حكم جزئي وليس حكم ماذا؟ كليا. فيقول التفصيل بين هذين الأمرين، بين الموضوعات، فلا يجب استصحاب الموضوعات الخارجية، أنا أعلم بوجود الماء سابقا الآن أشك بوجود الماء، الماء من الموضوعات الخارجية، هنا لا يجري الاستصحاب. وإذا كان غير الموضوعات الشك بالحكم الشرعي مطلقا، سواء كان الحكم كليا أو ماذا أم جزئيا، هنا ماذا؟ هنا لا، هنا يجري الاستصحاب، في هذه الحالة يجري. هذا القول الرابع. القول الخامس التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره، وغير الحكم الشرعي الكلي. غير الحكم الشرعي الكلي شنو؟ بعد والموضوعات الخارجية. فهاي غيره تشمل الموضوع الشرعي الجزئي وتشمل الموضوعات الخارجية، فلا يعتبر في الأول، يا هو لا يعتبر الاستصحاب، فلا يعتبر الاستصحاب في الأول يعني في الحكم الشرعي الكلي إلا في عدم النسخ، فأستصحب عدم النسخ، هنا يجري الاستصحاب الشرعي الكلي فقط، أما في غيره لا يجري. المهم التفصيل بين من؟ بين حكم الشرع الكلي فلا يجري فيه الاستصحاب، وبين غيره فيجري الاستصحاب، يعني يجري الاستصحاب في الموضوعات وفي الحكم الشرع الجزئي. واضح إن شاء الله. أما في الحكم الشرع الكلي لا يجري إلا في عدم النسخ، هذا حكم معلوم وشككت في ماذا؟ في نسخه، فأجري استصحاب ماذا؟ عدم النسخ، فيثبت ذلك الحكم الكلي المتيقن سابقا. واضح. القول السادس التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره، عكس منه، عكس الخامس. غيره، غير الجزئي، من هو غير الحكم الجزئي؟ الحكم الكلي والموضوعات، فلا يعتبر في غير الأول، يعني شنو؟ أحسنتم، لا في الكلي ولا في الجزئي ولا في الموضوعات يجري، يجري فقط وين؟ في الجزئي، فلا يعتبر في غير الأول، سلب السلب إيجاب، يعني يعتبر في الأول فقط. لا الخامس بالعكس، التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره فلا يعتبر في الأول وين؟
يعني في الحكم الشرعي
الكلي، ولكنه يجري وين؟ في الجزئي وفي الموضوعات، أما في السادس فقط في الجزئي يجري، لا يجري في الموضوعات. واضح إن شاء الله. قال وهذا هو الذي ربما يستظهر من كلام المحقق الخنساري في حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد في شرح الوافية. يا سيد يا وافية، أي وافية في الأصول للفاضل التوني، هاي الوافية عليها عدة شروحات، من ضمن تلك الشروحات هو شرح السيد صدر الدين بن محمد بن مير محمد باقر رضوي الهمداني، المقصود بها هاي الحاشية، حاشية السيد صدر الدين الهمداني، وقيل هاي الحاشية مخطوطة وموجودة نسخة منها في المكتبة الرضوية، وهاي الحاشية ينقل عنها الشيخ في الرسائل. هذا الكلام للشيخ، هو الكلام الآن جاي نقل المصنف كلام الشيخ في الرسائل. الشيخ كان ينقل عن هذه الحاشية. المهم أن السيد في هذه الحاشية نقل كلام المحقق الخونساري في حاشيته على الدروس، والذي يفهم منها هذا التفصيل. القول السابع التفصيل بين الأحكام الوضعية، يعني نفس الأسباب والشروط والموانع. واضح؟ حكم وضع شنو؟ هذا سبب، هذا شرط، هذا مانع، هذا الحكم الوضعي. والأحكام التكليفية التابعة لها، لمن؟ للأحكام الوضعية، يعني المنتزعة من الحكم الوضعي. هاي من جهة، وبين غيرها، غير الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية المنتزعة منها، وبين غيرها من الأحكام الشرعية فتجري في الأول دون الثاني. يعني الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية المنتزعة من الأحكام الوضعية، هذه يجري فيها الاستصحاب، بينما الحكم التكليفي الذي هو غير منتزع من الحكم الوضعي وغير تابع للحكم الوضعي، هذا لا يجري فيه الاستصحاب. واضح هذا التفصيل؟ القول الثامن التفصيل بين ما يثبت بالإجماع وغيره، فلا يعتبر في الأول، يعني في الحكم الثابت بالإجماع مطلقا، سواء كان وضعيا سواء كان تكليفيا، مطلقا لا يجري فيه الاستصحاب. القول التاسع التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج. اشتبت ثبت استمراره، فشك في الغاية الرافعة له، لذلك الحكم الذي ثبت استمراره، وبين غيره من الأحكام، يا غيره، يعني الذي لم يثبت بدليله أو من الخارج ماذا؟ استمرار. قال فيعتبر في الأول دون الثاني. فالحكم إذا ثبت من الخارج أو من الدليل استمرار وشك في الغاية الرافعة له، هذا شنو؟ يجري فيه الاستصحاب. أما لا، إذا لم يثبت استمرار، سواء شك في الغاية الرافعة له أو شك في نفس اقتضائه للاستمرار، هذا شنو؟ هذا لا يجري فيه الاستصحاب. كما هو ظاهر المعارج، معارج الأصول للمحقق الحلي. واضح إن شاء الله. هذا القول التاسع. القول العاشر هذا التفصيل، يعني نفس التفصيل المتقدم، مع اختصاص الشك بوجود الغاية. يعني هذا القول العاشر أضيق منين؟ من التاسع. فلابد شنو؟ لابد أن يثبت بالدليل أو من الخارج استمرار ذلك الشيء، استمرار الحكم، استعداد للبقاء. هذا أولا. ثانيا الشك في الغاية، لحد الآن مساوي والقول السابق. ثالثا الشك بوجود الغاية فقط، فلا يشمل ماذا؟ ما إذا كان الشك في مانعية الموجود، عندنا الشك على قسمه بالغاية. مرة أشك هذا الموجود هو غاية أو لا، فيمنع أو لا يمنع. مرة أشك في أصل وجود الغاية. القول السابق كان يشملهما معا، كلاهما شك في الغاية، واضح؟ سواء كان الشك في المانعية الموجود أو كان الشك في أصل وجوده. بينما القول العاشر قل لا، لابد أن يكون الشك في ماذا؟ في وجوده، في أصل وجوده، حينئذ يجري الاستصحاب. أما إذا شكيت في مانعية الموجود، هذا الموجود هل هو مانع أو لا، حينئذ لا يجري الاستصحاب. واضح إن شاء الله؟ قال هذا التفصيل، نفس التفصيل المتقدم، مع اختصاص الشك بوجود الغاية، مو بماذا؟ بمانعية الموجود وبكون الموجود غاية أو لا. قال كما هو الظاهر من المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد. المحقق السبزواري هو المحقق محمد باقر السبزواري صاحب الذخيرة المعروف. القول الحادي عشر زيادة الشك في مصداق الغاية، يعني نفس التفصيل السابق بس بعد أضيق. منين أضيق؟ من العاشر. وياي العاشر إيش قال؟ قال كون الشك في ماذا؟ في وجود الغاية. الـ11 يقول لا، كون الشك في وجود الغاية منين ناشئ؟ ناشئ من الشك في المصداق، مو ناشئ منين؟ من الشبهة المفهومية. ياي مرة يكون المفهوم واضح ولكن نشك وجد مصداق هذا المفهوم أو لا. مثلا خلينا مثال، مثلا الصعيد، أقول الصعيد واضح، مفهوم الصعيد هو مثلا خصوص وجه الأرض، خصوص التراب من وجه الأرض، ثم أشك وجد التراب أو لم يوجد. هنا أشوفها مصداقية، المفهوم واضح. مرة لا، مفهوم الصعيد غير واضح، أنه هل مراد به خصوص التراب أو مطلق وجه الأرض؟ إذا كان خصوص التراب فهو ليس موجودا الآن، ماكو تراب. إذا كان مطلق وجه الأرض موجود، لأن أكو حجر مثلا. عليكم السلام ورحمة الله. واضح إن شاء الله؟ أكو حصى، فأشك في تحقق الصعيد. الشك في تحقق الصعيد هو الشك منين؟ شك في الشبهة، هذا على نحو الشبهة المفهومية، لأن مفهوم الصعيد غير واضح. لو كان مفهوم الصعيد واضحا فأنا أعلم إما بتحققه وإما بعدم تحققه. واضح إن شاء الله؟ فهذا على نحو الشبهة المفهومية. فيقول إذا كان الشك في وجود الغاية على نحو الشبهة المفهومية فلا يجري الاستصحاب، وأما إذا كان على نحو الشبهة المصداقية فيجري الاستصحاب. واضح إن شاء الله؟ قال زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهوم، كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الخنساري. وين في هاي حاشية على الدروس المتقدمة؟ ليش؟ لا، في رقم 6 نقل عن الدروس.
هذا هو الذي ربما يستظهر من كلام المحقق.
بلي صحيح، يستظهر من كلام الخنساري في حاشية شرح الدروس. بلي صحيح، ربما هو اعتقد، قلنا سيأتي أنه بعض الأحيان سيأتي أنه قد المتتبع يجد لفقيه واحد أكثر بالرأي المسألة. هو هم عبارته السابقة قال وهذا هو الذي ربما يستظهر، ما جازم مو؟ ليش؟ لأن أكو احتمال ثاني لعله هذا. ثم إنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة، شو هاي عبارة إلى الآن الكلام للشيخ الأنصاري، ثم إنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول والفروع، فروع إن في الفقه، لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير، بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة، إلا أن صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي، لا ينبغي للمحصل أن يصرف الوقت في هذا. شنو فائدته؟ قال والأقوى، الكلام للشيخ الأنصاري، والأقوى هو القول التاسع، يعني التفصيل بين كون المستصحب ثابت بالدليل الاستمرار أو لا. قال وهو الذي اختاره المحقق. انتهت عبارة الشيخ الأعظم. قال انتهى ما أردنا نقله من عبارة الشيخ الأعظم. وينبغي أن يزاد، المصنف يقول وينبغي أن يزاد تفصيل آخر لم يتعرض له من هو الشيخ الأعظم في نقل الأقوال. واضح؟ هنا أخذ واحد يجاوب المصنف رأسا، يقول له هو الشيخ الأعظم قال أكو أقوال أخرى وكذا، المتتبع قد يحصل على أقوال أخرى ولكن لا فائدة فيها، مو تتبع هذا الأمر مما لا ينبغي، فأنت ليش تقول له هناك قول آخر لم ينقله؟ هو يقول، هو صرح الشيخ، يقول لا هذا القول له خصوصية. شنو خصوصيته؟ هو الشيخ الأعظم يتبنى. واضح إن شاء الله؟ خلينا نشوف شنو هذا القول. وهو رأي خاص به بالشيخ الأعظم، ليش ما تنقله؟ الأقوال الأخرى لن تنقلها، هذا له وجه كما ذكرت أنت، ما لا ينبغي، ولكن هذا أنت تتبنى. قال إذ فصل منه الشيخ الأعظم بين كون المستصحب مما ثبت بدليل عقلي فلا يجري فيه الاستصحاب، وبين ما ثبت المستصحب بدليل آخر غير عقلي، دليل شرعي مثلا، فيجري فيه الاستصحاب. فهذا المستصحب، هذا الحكم مثلا، هذا الحكم أنت كنت متيقن به بدليل عقلي أو لا؟ إذا كنت متيقنا به بالدليل العقلي سابقا، هذا لا يجري فيه الاستصحاب عند الشك في بقائه. واضح إن شاء الله؟ وإلا يجري فيه الاستصحاب. خب، المصنف الآن في مقام الدفاع عن الشيخ الأعظم، بعد ما أشكل عليه بهذا الإشكال ولاحظ عليه بهذه الملاحظة، هو يجاوب ويدافع عنه، يقول ولعله إنما لم يذكره في ضمن الأقوال لأنه يرى أن الحكم الثابت بدليل عقلي لا يمكن أن يتطرق إليه الشك، ولذلك لا يجري فيه الاستصحاب، لا يجري فيه الاستصحاب باعتبار موضوع الاستصحاب ما متحقق، وهو ماذا؟ الشك في البقاء. لماذا؟ قال بل إما أن يعلم بقاؤه أو يعلم ماذا؟ زواله. هو ثبت بالدليل العقلي، فالعقل بعد ذلك إما أن يحكم ببقاء ما قطع بثبوته سابقا، أو يحكم ماذا؟ بالقطع بعدمه. قال فلا يتحقق فيه ركن الاستصحاب وهو الشك، فلا يكون ذلك تفصيلا في حجية. احنا كلامنا الاستصحاب حجة بعد تحقق موضوعه، اما انه ماذا؟ موضوع ليس متحقق، فهذا ليس حجة، من باب السالب انتفاء الموضوع، واحنا كلامنا في السالب انتفاء محمول للموضوع. واضح ان شاء الله؟ بعد تحقق موضوع الاستصحاب، والاستصحاب المفروض يجري هنا، هل هو حجة او ليس حجة؟ هذا الكلام، فلا يكون تفصيلا في الحجية. قال وقبل أن ندخل في مناقشة الأقوال والترجيح بينها ينبغي أن نذكر الأدلة على الاستصحاب التي تمسك بها القائلون بحجيته بحجية الاستصحاب ليناقشها ونذكر مدى دلالتها. المصنف يكون نذكر الأدلة يقول عن طريق الأدلة بعدين يشوف مدى دلالة الأدلة ومن خلاله نعرف أي الأقوال هو ماذا هو الصحيح. واضح؟ لأن حجية الاستصحاب وعدم حجيته هاي تابع علما لدليله، نشوف الدليل على ماذا يدل، فعلى أي تفصيل من تلك التفاصيل يدل الاستصحاب أو لا، أنه مثلا لا دليل أصلا على حجيتي فنذهب إلى القول الثاني وهو عدم الحجية مطلقا مثلا، أو لا الأدلة تدعى الحجية مطلقا مثلا كما ذهب صاحب الكفاية، فكون شوف الأدلة. قال أدلة الاستصحاب، يذكر هو سيرة العقلاء ويذكر حكم العقل ويذكر الأخبار. الأول بناء العقلاء اللي هو سيرة العقلاء، تقدم عندنا احنا بأن سيرة العقلاء حتى يثبت بها الحكم الشرعي نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول قيام السيرة وجريان السيرة على ذلك الشيء، سيرة معاصرة للمعصوم. الأمر الثاني إمضاء الشارع لتلك السيرة، هذا الإمضاء مرة يكون ما قام عليه العقلاء هذا لا مانع من أن يكون الشارع مشاركا لهم فيه، صح؟ حينئذ العقلاء الشارع سيد العقلاء ورئيس العقلاء إذن هو متحد المسلك معهم، ماكو مانع. فإذا سكت ولم يردع هذا يعني أن ليس له طريقة أخرى، فنستكشف رضا. وإذا كان أكو مانع نحتاج حينئذ لاستكشاف الإمضاء أن يكون ذلك الأمر الذي قامت عليه سيرة العقلاء ممتد إلى الشرعيات، وحينئذ حتى لو أكو مانع من اتحاد الشارع معهم في المسلك كما وين كما في مثل اللغة، الرجوع للغوي، لأنكم مانع أن يكون الشارع متحد المسلك معهم، ولكن ما دام امتدت إلى الشرعيات مثلا والشارع لم يردع وهذا يعرض أغراض للخطر، فإذا لم يردع هذا يعني رضا، نستكشف رضا من عدم ردعه وسكوته. وإذا لم يتحقق لا هذا ولا ذاك، لا الشارع المتحد المسلك باعتبار وجود مانع ولا امتدت السيرة إلى الشرعيات، فالإمضاء لا يستكشف إلا بالدليل، يكون يقوم الدليل على ماذا؟ على أن الشارع راض عن تلك السيرة وإمضاؤه لها. هذا خب. ففي سيرة العقلاء في الاستصحاب نحتاج إلى هذين الأمرين حتى نثبت حجية الاستصحاب بهذه السيرة. أما الأمر الأول وهو قيام السيرة، المصنف يقول لا إشكال في وجود سيرة عند العقلاء على البناء على ما كان عند الشك في بقائه، هذا لا إشكال فيه، فإن نظامهم ومعاشهم كذا قائم على هذا، وإلا يختل النظام الاجتماعي، لأن كل شيء الآن بعد أن تغادر أنت لا تتيقن بوجودي، صحيح؟ نحتمل عدم وجود العقل. قبل أن تأتي للدرس إلى هذا المكان أنت تحتمل وجود هذا المكان، لا تطلب المكان بوجوده، الذي يخرج إلى عمله لا يقطع بوجود مكان عمله، واضح إن شاء الله، ولكن مع ذلك يبني على وجوده خارجه، فيعمل على أنه ماذا؟ على أنه موجود ولا يعتني بهذا الاحتمال. هذه سيرة العقلاء قام على هذا، ونظام اجتماعهم قام على هذا، بل بعضهم زاد أكثر من هذا. يقول هذا مو بس عند العقلاء، حتى عند الحيوانات أجلكم الله. يقول هاي الطيور لما تغادر أوكارها أعشاشها ترجع، شنو ترجع إليها مع احتمال عدم وجودها. هذا موجود حتى عند الطيور مثلا وغير الطيور. المصنف أجاب عن هذا، يقول هذا كلام مو صحيح بالنسبة بالنسبة للطيور والحيوانات. لماذا؟ لأن كلامنا إحنا في البناء على ما كان بعد القطع بوجوده، ثم يحتمل أو يشك ماذا بوجوده. أما هاي الحيوانات ونحوها، هاي لما تعود إلى أوكارها، هاي شنو تشك بوجودها وتبني على وجودها خارجة، وإنما تعود إليها من باب العادة والألفة وعدم الالتفات. هذا واضح إن شاء الله. كما يعبره بنحو لا شعوري، مو يلتفت إلى أن هناك كان متيقنا بوجوده ثم شك في وجوده فيبني على وجوده خارجا. لا، الحيوانات ليس لديها هذا الالتفات والشعور، لذلك يقول هذا يعد من المهازل. يقول على كل هناك سيرة للعقلاء قائمة على ذلك، هذا لا إشكال فيه. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو إمضاء الشارع لهذه السيرة، المصنف يقول الشارع سيد العقلاء ورئيس العقلاء، فلا بد ماذا؟ فلا بد أن يكون متحد المسلك معهم. إذا كان متحد المسلك معهم ولم يردع عن تلك السيرة، هذا يعني أنه راض عنها وليس له طريقة أخرى خاصة به يجب على المتشرع اتباعها. وإلا لو كان له طريقة أخرى لبينها وردع عن تلك الطريقة. واضح إن شاء الله. من عدم ردعه يستكشف الإمضاء. وهو أحسنتم، وهذا تقدم من المصنف. هو المصنف تقدم من هذا. هو المصنف هناك هو علمنا، قال الاستصحاب أكو مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء به. لماذا؟ إذ أن الشارع كيف يشك في بقاء حكمه؟ أكو مانع كما تقول. إذا كان ينبغي على المصنف أن يبين الإمضاء بطريقة أخرى، بالطريقة الثانية، وهي أن هذا الاستصحاب ممتد إلى الشرعيات لا أقل في معرض الامتداد. واضح؟ يعرض أغراض الشارع للخطر، فلو كان الشارع غير راض عنه لردع، وحيث أنه سكت ولم يردع إذن هو راض. كان على المصنف أن يبين الطريقة الثانية، أما الطريقة الأولى كما تفضلتم يرد عليها هذا الإشكال. قال أدلة الاستصحاب: الدليل الأول بناء العقلاء، لا شك في أن العقلاء من الناس على اختلاف مشاربهم وأذواقهم جرت سيرتهم في عملهم وتبانوا في سلوكهم العملي على الأخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه، وعلى هذا قامت معايش العباد، ولولا ذلك لاختل النظام الاجتماعي ولا قامت لهم سوق وتجارة. وقيل أن ذلك مرتكز حتى في نفوس الحيوانات، فالطيور ترجع إلى أوكارها والماشية تعود إلى مرابضها، ولكن هذا التعميم للحيوانات محل نظر، بل ينبغي أن يعد من المهازل. لماذا؟ قال لعدم حصول الاحتمال عندها عند الحيوانات، حتى يكون ذلك منها استصحابا، يهو ذلك الرجوع إلى أوكارها وكذا استصحاب هي أصلا تشك في بقاء المتيقن السابق حتى تستصحب بقاء. قال بل تجري في ذلك يا وذلك عند الرجوع إلى أوكاري هذا الأمر المتقدم، بل تجري في ذلك على وفق عادتها بنحو لا شعور، هي معتادة أن ترجع إلى مرابضها وإلى أوكارها واضح إن شاء الله بنحو العادة من دون شعور والتفات إلى ذلك. يعني أنت تتصور أن الطيور وهذه الحيوانات عندها يقين سابق وشك لاحق في البقاء وتبني على وجوده السابق بناء على يقين سابق، يعني ما يخالف، عندها شعور عدم بالألم، عندها شعور بكذا، مو هذا الشعور المقصود به. بنحو لا شعوري يعني في محل الكلام أنها لما تعود إلى أوكارها هذا المقصود به نحو العادة وعدم الالتفات إلى بقاء السابق وعدم بقائه، واضح إن شاء الله، ما عدا الالتفات إلى أنها تشك في بقائه وتبني على وجوده السابق، واضح، مو أصل نفي الشعور أنها لا تشعر بألم بكذا، لا مو هذا المقصود. قالوا على كل حال فإن بناء العقلاء في عملهم مستقر على الأخذ بالحالة السابقة عند الشك في بقائها في جميع أحوالهم وشؤونهم مع الالتفات إلى ذلك والتوجه إليه. العقلاء يلتفتون إلى أن المتيقن السابق في الزمان اللاحق قد لا يكون باقيا، يحتملون عدم بقائه، مع ذلك يبنون ماذا؟ يبنون على بقائه عملا في الخارج. قال وإذا ثبتت هذه المقدمة ننتقل إلى مقدمة أخرى فنقول إن الشارع من العقلاء بل رئيسهم، فهو متحد المسلك معهم، فإذا لم يظهر منه الردع عن طريقتهم العملية يثبت على سبيل القطع أنه ليس له مسلك آخر غير مسلكهم، وإلا لو كان له مسلك آخر لظهر وبان ولبلغه الناس، وقد تقدم مثل ذلك في حجية خبر الواحد. وهذا الدليل كما ترى يتكون من مقدمتين قطعيتين: المقدمة الأولى ثبوت بناء العقلاء على إجراء الاستصحاب، هذا ثابت قطعا لا شك فيه. المقدمة الثانية كشف هذا البناء عن موافقة الشارع واشتراكه معهم بالبيان المتقدم. وقد وقعت المناقشة في المقدمتين مع المصنف، يقول بالمناقشة يكفي الاحتمال. ليش؟ لأن هاي سيرة العقلاء حتى تكون حجة لابد أن تكون كاشفة على نحو قطع، أما الظنون فهو لا يغني من الحق شيئا، ولا دليل على حجية هذا الظن الخاص الناشئ من السيرة، واضح؟ فيكفي في نقاش السيرة الاحتمال في إحدى المقدمتين، مجرد أن نبرز احتمال عدم ماذا؟ عدم مثلا قيام السيرة، هذا كافي، ولا نحتاج أن نقطع بعدم السيرة. هاي النقاش في المقدمة الأولى، وكذلك المقدمة الثانية مجرد احتمال عدم الإمضاء كافي، واضح إن شاء الله. قال ويكفي في المناقشة ثبوت الاحتمال فيبطل به الاستدلال في المقام، مو دائما الاحتمال يبطل الاستدلال، الاحتمال يبطل الاستدلال في المواضع التي نحتاج فيها المن إلى القطع، أن هذا الدليل لا يكون حجة إلا إذا كان قطعيا، أما إذا الدليل يكون حجة حتى لو كان ظنيا كالظواهر، هناك لا يضر الاحتمال الذي لا يخل بالظهور. قال لأن مثل هذه المقدمات يجب أن تكون قطعية وإلا فلا يثبت بها المطلوب، ولا تقوم بها بهذه المقدمات للاستصحاب ونحوه حجة. أما المقدمة الأولى فقد ناقش فيها أستاذنا الشيخ النائيني. الشيخ النائيني المقدمة الأولى، شو المقدمة الأولى؟ أنه جرت سيرة العقلاء على العمل بالاستصحاب خارجا والبناء على بقاء المتيقن عند الشك في بقائه. الشيخ النائيني ما ناقش في أصلها وإنما ناقش في إطلاقها، فذهب إلى التفصيل الآن ذكر المصنف. فقد ناقش فيها أستاذنا الشيخ النائيني رحمه الله بأن بناء العقلاء لم يثبت إلا فيما إذا كان الشك في الرافع، أما إذا كان الشك في المقتضي فلم يثبت منهم هذا البناء، على ما سيأتي من معنى المقتضي والرافع الذين يقصدهما الشيخ الأنصاري. إذا تيقنت بالمقتضي، كنا مثل إحنا شنو بالنار، مو النار تقتضي الإحراق، ولكن شكيت بالمانع، أكو مانع من الإحراق لو ماكو مانع، يقول هنا يجري ماذا؟ يجري الاستصحاب. أما إذا أنت شككت في أصل المقتضي، في أصل وجود المقتضي، هنا ماذا؟ هنا لا يجري الاستصحاب. قال فيكون بناء العقلاء هذا دليلا على التفصيل المختار له للنائيني، وهو القول التاسع، عفوا له للأنصاري، الشيخ الأنصاري اختار القول التاسع مو الجاب الأنصاري، هو قال على ما سيأتي من معنى المقتضي والرافع الذين يقصدهما أو الذين يقصدهما الشيخ الأنصاري، فيكون تفصيلا على مختار الشيخ الأنصاري. قال ولا يبعد صحة ما أفاده من التفصيل في بناء العقلاء، هذا في المصنف يقول صحيح العقلاء بناهم على ما ذكر من التفصيل، بل يكفي احتمال، ما نحتاج أن نجزم بذلك، بل يكفي احتمال اختصاص بنائهم بالشك في الرافع، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال كما سبق. واضح إن شاء الله؟ يكفينا الاحتمال. يعني شنو؟ يعني نحن نقطع بأن بنائهم على ماذا؟ على الاستصحاب عند الشك في المانع واليقين بالمقتضي، هذا نقطع به، أما غيرهوش به لا نقطع به، أكو احتمال أنه مختص بهذا البناء فغيره لا نقطع به، وإذا كان غيره لا نقطع به حينئذ لا يكون حجة، ما يخالف نظن أكثر من هيك، نظن أن لهم بناء في غير هذه الصورة ما ينفع، المقطوع به هو بناءهم في هذه الصورة فقط. هاي بالنسبة للمقدمة الأولى، إذا النقاش المقدمة الأولى تام، فالذي يثبت هو بناء العقلاء في حالة خاصة وهي الشك في المانع فقط في الرافع. وأما المقدمة الثانية فقد ناقش فيها صاحب الكفاية بمناقشتين، والمصنف يجيب عن كلتا المناقشتين. واضح إن شاء الله؟ إذا مناقشة المقدمة الثانية ليست تامة فيثبت الإمضاء، ولكن إمضاء لمن؟ إمضاء لهذا الذي ثبت بالمقدمة الأولى، وهو بناء العقلاء وين؟ عند الشك في المانع في الرافع. قال وأما المقدمة الثانية فقد ناقش فيها شيخنا الآخون في الكفاية بوجهين، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.